أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الاستثناء الأخير غناء المغنية التي تزف العرائس. استثنى بعض الفقهاء هذا المورد من حرمة الغناء بشرط أن لا يكتنف بها محرم آخر من اللعب بالملاهي المحرمة والرقص وما شاكل ذلك. والمسألة على مستوى الكلمات محل خلاف، فلا يوجد عندنا مشهور في قباله قليل يمكن أن يقال في المقام، وإن ذكر البعض في كلماتهم بأن المشهور قد استثنوا، ولكن نسبة الكلام إلى المشهور محل إشكال. نعم، قد يقال الأكثر أنهم استثنوا، في قباله كثير لم يستثنوا، وهذا لا يحقق عنوان المشهور الذي في قباله النذرة والشاذ، فهذا ينبغي الالتفات إليه في أول البحث، لأنه ينفعنا بعد ذلك في دعوى الإعراض أو الانجبار أو ما شاكل ذلك. ولهذا ذهب الشيخ المفيد وابن البراج والحلبي والمحقق وابن العلامة في الإيضاح والعلامة في التذكرة، كلهم ذهبوا إلى عدم الاستثناء. فهؤلاء الكبار كلهم ذهبوا إلى عدم الاستثناء. إذا اتضح ذلك فالمهم هو إذن لا يمكن أن يدعى وجود شهرة في المقام أو إجماع، فلا بد من البحث عن الدليل. وعمدة الدليل في المقام على الاستثناء هو ما ورد في رواية أبي بصير، وهي في الحقيقة مجموع ثلاثة نصوص كلها تنتهي إلى أبي بصير، ولم ينقل هذا الاستثناء إلا أبو بصير فقد انفرد به. وهذه الروايات هي روايات ثلاث روايتان قد تقدمتا في الأبحاث السابقة. الرواية الأولى وهي صحيحة أبي بصير، قال عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال، أو ليست بالتي يدخل عليها الرجال، على الخلاف في وجود الواو وعدمه. والرواية الأخرى رواية لأبي بصير، يوجد في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، فهي محل إشكال. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية. عندنا رواية ثالثة لم ينقلها المصنف، وهي أيضا ما رواه أبو بصير: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها،
وفي الرواية في سند هذه الرواية نعم عن الإمام نعم وفي سند هذه الرواية حكم الخياط ولا توثيق له في كلمات الرجاليين إلا ويمكن يعني ويمكن البناء على توثيقه بناء على رواية ابن أبي عبير عنه فبناء على هذا المبنى يمكن الاعتماد على هذه الرواية وإلا أيضا تكون الرواية ساقطة سندا فهذه روايات ثلاث كلها تنتهي إلى أبي بصير وتوجد رواية واحدة صحيحة بلا إشكال فقد يقال بأنه ببركة هذه الرواية أو إحدى الروايات الثلاث أو الروايات الثلاث يمكن الاعتماد على أحدها أو على كلها لإثبات استثناء المغنية التي تزف العرائس وقد تقدم تقريب دلالة هذه الروايات أو الروايتين في البحث أو في الأبحاث الساعة السابقة فلا بد من ملاحظة المناقشات الواردة على الاستدلال المناقشة الأولى وهي ما تعرض لها الشيخ الأعظم بأنه غاية ما تدل عليه الروايات أنه يجوز لها أن تأخذ الأجر حيث سئل عن أجر المغنية فقال لا بأس أن تأخذ الأجر إذا كانت تزف العرائس وحينئذ لا تدل على جواز عمل الغناء وذلك لأن الأجر الموجود لعله لمجرد الزف لا لأجل الغناء فإن هذه المغنية تزف العروس من بيتها إلى بيت زوجها أو من الصالة أو من مكان بعد ليس في الزواج صالة بيت الزوجة بلي المأتم إلى وين إلى بيت زوجها وهذا الزف عمل عقلائي محترم يستحق عليه الأجرة فلعل الرواية عندما ثبتت الأجرة ثبتت الأجرة بلحاظ الزف ويؤيد يعني أو يؤكد هذا الكلام بأنه قد علق في الرواية الأجرة على عنوان مو مطلق المغنية المغنية التي تزف العرائس عنوان تزف نعم رواية أبي بصير التي تدعى إلى الأعراس ولكنها غير معتبرة الرواية المعتبرة وهي صحيحة أبي بصير قال أجر المغنية التي تزف العرائس وكذا رواية حكم الخياط المغنية التي تزف العرائس فالملحوظ في الرواية عنوان التي تزف فحينئذ لعل الأجر التي تأخذها والتي يجوز أن تأخذها بعنوان الزف لا بعنوان شنو لا بعنوان الغناء وحينئذ ولا أقل من احتمال ذلك فتسقط الرواية عن الاستدلال لا عام حتى لو يصح بقارن غناء الأجرة على الزف مو على الغناء لأن هذه مقارنة اجتماع موردي يسموه في الأصول فالأجرة التي ثبتت هل أجرة على الغناء مو واضح في الرواية الأجرة هل هي على الغناء أو الأجرة على الزف أو الأجرة على كليهما إن لم نستظهر من تعليق الحكم على الوصف قال التي تزف إن لم نستظهر من هذا التوصيف أن الأجرة على الزف فلا أقل من الاحتمال ويكفي للمستشكل أن يبرز الاحتمال لإبطال الاستدلال هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال بهذه الروايات المصنف قال بأن هذا الإشكال خلاف الظاهر العرفي من الرواية أن الغناء حيثية تقييدية حيث إن السائل يسأل عن أجر المغنية وهذا يعني أن التغني هو الذي أوجب حصول الأجرة وهو الذي يلحظ فيه ماذا؟ جواز أخذ الأجرة وعدمه. فسؤال السائل انصب على حيثية وصفة التغني، هل أن المغنية تستحق الأجرة لها أن تكتسب أو لا؟ ففي مقام الجواب لا معنى لإثبات الأجرة بعنوان شنو؟ بعنوان آخر وهو عنوان الزف، بل الظاهر أن الأجرة التي استحقتها هذه المغنية لا بلحاظ أنها تزف العرائس، بل بلحاظ أنها تغني. فهذه هي الحيثية الملحوظة في السؤال وفي الجواب بمقتضى مطابقة الجواب للسؤال. إذن الظاهر من الرواية عرفان بأن الأجر على الغناء كسب المغنيات. قال المغنية التي تزف لا بأس بكسب المغنية، وإلا الزف بما هو زف لا علاقة له بكونها مغنية أو لا تكون مغنية. هذا إذا فرضنا أن الزف بما هو زف بتجريده عن الغنى عمل عقلائي يستحق عليه الأجراء. شنو يعني الزف بما هو زف؟ يعني تمشي وراها، خبها كلهم مشي وراهم، يعني كلهم مشي وراها هذه المرأة. شنو يعني الزف؟ الزف إذا جردته عن الغنى يعني شنو سامونا زف يعني؟ واضح مضرب يعني الزف واضح. إذن الزف بما هو حركة تقوم بها المغنية بأن تمشي وتصطحب وتتحرك مع العروس مع العروس والعريس بما هي حركة ليست لها قيمة عقلائية يعتد بها بحيث تستحق عليها الأجرة. فالظاهر أن الأجرة لأجل شنو؟ لأجل هذا الغناء المصحوب مع حركتها من بيتها، من بيت الزوجة إلى بيت ماذا؟ إلى بيت الزوج. أما الزف بما هو زف مجردا عن ماذا؟ عن الغناء، فليس هو التي فلا يعلم أن أصلا له قيمة عقلاء يبذل بإزائها المال. وهل هذه المغنية التي عندها قوة الغناء أو قدرة الغناء تعطى الأجرة فقط لأجل أنها تصطحب وتكون مع ماذا ومع وتتحرك مع العريس والعروس؟ هذا بعيد جدا. الظاهر الواضح أصلا بأنه الأجرة في المقام بإزاء نفس الغناء لا بعنوان الزف بما هو زف مجردا عن الغناء. إن تصورنا الزف مجردا عن الغناء أصلا المغنية التي تزف لا بأس بكسبها،
مثل ما تسأل الآن مثلا تقول مثلا السكران الذي مثلا يكنس المسجد
مقتضى
تحصل شبهة أن هذا لسكره مثلا
يسألون عن مغني يعني الصوت الذي سيخرج منها الملحوظ حيثية أن غناء لهوي. هذا المنصرف عندما يسأل المغنية تدعى إلى الأعراس يجيبونها العرس، يعني مغنية تغني بعد تسوي مغنية تدعى إلى العرس مش بتسوي يعني أكيد بتغني خب ما بتقرأ بطريقة بكيفية ولا أفرق يا روايات مخوش روايات مخوش يعني هذه مغنية تزف العرائس يعني هذه مغنية. هاي السائل يسأل يريد استثناء لا مورد الشبه مورد السؤال بأنه هؤلاء المغنيات يؤتون بهم في الأعراس فهل يحل لهم الكأس؟ قال بل هذا يقول فصل الإمام الغناء بل المغنية خير استثناء المغنية التي تدعى إلى الأعراس لا بأس بكسبها يعني لا بأس بكسبها من حيث أنها مغنية مو معلوم في هالحصة بل هالحصة حرام بل هالحصة حرام لا الحصة هذه حرام قال لي جائز هذه مغنية هي باب الاستثناء. فالظاهر عرفا من هذه الروايات أن المغنية لا كسبها حلال. أنا بتقول كسب المغنية حلال في الأعراس، وش معناها؟ يعني هي تغني كسبها حلال عبادة، هذا الظاهر عرفا بعد. لا يمكن يعني لا ظاهرها واضح. إذن ظاهر الرواية بوضوح يعني ليس فيه لبس بأن المغنية تستحق الأجرة وتستحق الكسب إذا غنت في الأعراس. هذا هو الجواب، هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني بأنه ذهب جمع من الأعلام بأنه إذا وردت عندنا روايات كثيرة تدل على حرمة شيء ثم جاءتنا رواية واحدة تامة السند استثنت، فهل يمكن العمل بهذا الاستثناء ورفع اليد عن العمومات الكثيرة والإطلاقات الكثيرة، خصوصا أن بعض العمومات والإطلاقات في مقام الإفتاء؟ فهل المرتكز العرفي يرفع اليد عن إطلاقات 10 إطلاقات روايات 10 روايات مطلقة لأجل رواية واحدة هل يمكن رفعها، هل يمكن رفع اليد أو لا؟ ذهب جمع من الأعلام أنه لا يحرص شمول دليل الحجية إلى مثل هذه الرواية التي في قبالها روايات كثيرة تدل بعمومها وإطلاقها على الحرمة، خصوصا إذا كانت المسألة ابتلائية، خصوصا إذا كانت المسألة ابتلائية التي هي محط للسؤال والجواب ولم ترد إلا رواية واحدة تفرد بنقلها راوي. وإذا ضممنا إلى ذلك عمل كثير يعني كثير من بعض المتقدم عبر أو كثير من الأعلام لم يعملوا بهذه الرواية، فإنه على كل حال لا يحرص شمول دليل الحجية لهذه الرواية، لا أقل لأن كثرة تلك الإطلاقات والعمومات منشأ عقلائي على الخلاف، ولا يحرص شمول دليل الحجية إلى رواية قام منشأ عقلائي على الخلاف. لا 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 هاي مو لسان أبي، مو لسان حتى مو الألسنة، روايات كثيرة متى ما وردتنا في مورد روايات كثيرة من حيث الصدور، نتكلم حيث الدلالة من حيث الصدور، متى ما وردتنا روايات كثيرة من حيث الصدور جاءت رواية واحدة تستثني. عندك 10 إطلاقات أكل مرة يقول حرام حرام حرام، مرة واحدة جاء استثني من الإطلاق، هل يحرص شمول دليل الحجية؟ يقول بعض الأعلام دليل الحجية عمدته السيرة العقلائية، ولا يحرز قيام السيرة العقلائية على العمل بمقيد واحد معه إطلاقات كثيرة أو عمومات كثيرة ماذا على الخلاف، خصوصا إذا كانت المسألة مسألة ابتلائية، وحينئذ لا أقل يعبر أن منشأ عقلائي على الخلاف، كثرة الروايات المطلقة والعامة منشأ عقلائي على الخلاف، فلا يحرص شمول دليل الحجية إلى هذا المورد. إذن لا يمكن العمل حينئذ بهذه الرواية، خصوصا أن بعض الروايات قد يقال أنها في مقام الإفتاء، فحينئذ يكون هذا آكد في منشئية العقلائية على الخلاف. هذا هو الإشكال الثاني، وهذا يبني عليه جمع من الأعلام، ويؤثر هذا في مقام الاستنباط ومرجعه إلى الرجوع إلى دليل حجية خبر الثقة وهو السيرة العقلائية. هل السيرة العقلائية قامت على العمل بخبر واحد ماذا مع وجود روايات كثيرة بعموماتها وإطلاقاتها تدل على المال، فيرتكبون التخصيص ويرفعون اليد عن كثير من الإطلاقات لأجل هذه الرواية الواحدة أو يتوقفون في ذلك؟ فالمسألة مسألة مبنائية وتحتاج إلى تحقيق وتنقيح في علم الأصول. شلون؟
لأن مثلا يعني بعض كلمات سيني شيء مثلا لما يذكر أنه إذا قامت السيرة مثلا لا يصح التمسك ببعض الإطلاقات مثلا.
هذيك السيرة غير.
أقول يعني فهل هذا أيضا من هذا؟
لا السيرة غير. السيرة يقولون أنه إذا قامت السيرة على خلاف الإطلاق لنكتة أخرى، وهو أن لسان الإطلاق لا يستطيع، ليس بقوة بمكان لكي يردع عن الارتكاز والسيرة العقلائية، لأن لكل فعل ردة فعل مساوي لها في المقدار ومختلفة معها في الاتجاه. يعني لا بد أن يكون إذا كانت السيرة متجذرة لا يكتفى بلسان الإطلاق في الردع. هذه نكتة أخرى، هذه نكتة هنا لا، ما لنا علاقة بالسيرة العقلاء. كمنشا عقلائي بل واسع.
قد يقال انه اذا كان عندنا اطلاق مثلا في المقام، قد يقال ان هذا الاطلاق انما لا يعمل به من باب ان هذه اشبه ب مثلا هنا ذكرته مانع من احراز انعقاد
السيره بلي.
فاذا كان دليل في الظهور نفس الشيء يرجع
نفس الشيء بلي نفس النكته بلي نفس النكته. يعني هذه النكته سياله في كل اماره، في حيثية الظهور، في حيثية الصدور، وكل مورد تختلف صغراه. ما هو المنشأ العقلائي على الخلاف؟ قد يكون سيرة في بعض المر منشأ عقلائي على الخلاف، الشهرة الفتوائية منشأ عقلائي على الخلاف، صحيح. هذه كبرى كلية صحيح. في مقامنا تطبيقها أنه إذا كانت عندنا روايات كثيرة متواترة، خصوصا يعني عبر بالتواتر وبعضهم يرى التواتر، وعندنا رواية واحدة، هل يرفع اليد عن كل الروايات لأجل هذه الرواية الواحدة؟ وخصوصا المسألة شنو؟ ابتلائية. هذا سيدنا أستاذ يستشكلها في بعض دروسه، يستشكل وينقل عن بعض الأعلام أيضا يستشكلون أنه لا يرفعون اليد عن الإطلاقات الكثيرة لأجل رواية واحدة. هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث في المقام بأنه ما أشرنا إليه في جلسات سابقة، وهو أنه لسان الروايات العامة والمطلقة سنخ لسان بحسب المرتكز العرفي يأبى التصرف ويأبى التقييد، نظير ما ذكره الأصوليون وذكره الشيخ الأعظم في الرسائل في بحث حجية خبر الواحد، حيث إنه الروايات الناهية عن العمل بالظن أو الروايات الدالة على أن ما خالف كتاب الله فلا يعمل به لسانه آب عن التصرف. تقول هو زور، هو باطل، هو زخرف. ومعنى التخصيص أنه الوصف موجود لكنه شنو؟ لكنه يستثنى استثناء حكميا، يعني هو باطل لكن اعمل به، هي معنى التخصيص. هو زور لكن في هالمورد اعمل به. لا يقول هو ليس بزور من باب الحكومة أو الورود، لا، يقول هو زور، هو باطل، هو زخرف، لكن لا بأس بالعمل به. المرتكز العرفي لا يقبل مثل هذا الكلام. كيف تقول هو زور ولكن اعمل به، هو زخرف ولكن اعمل به، هو باطل ولكن اعمل به؟ وحينئذ المرتكز العرفي إذا ألقي له كلا الخطابان يقول هذا اللسان سنخ لسان يأبى التصرف، بل كما ورد في قوله تعالى في الآية لو أردنا أن نتخذ لهوا من لدن، بل لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل. هل هذا اللسان يقبل التصرف؟ تقول بل إلا في مورد الأعراض. هذا بعيد جدا. إذن هذه الألسنة سنخ ألسنة تأبى التصرف عرفان، كما ذكر الأصوليون في وين؟ في مسألة ما خالف كتاب الله. تقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف إلا إذا كان على نحو عموم الخصوص من وجه مثلا، أو إلا إذا أعمل المشهور بالرواية، ما له معنى. إذن بناء على ذلك لا يصح العمل، بهذا لا يصح العمل برواية أبي بصير. وإذا أراد الإمام أن يبين بلسان بحيث يريد أن لا يبين، ما يقول ليس بزور، ليس بباطل، بحيث يخرجه خروجا شنو؟ ما موضوعيا. ولعله لأحد هذين البيانين الثاني أو الثالث ذكر في جامع المقاصد العبارة التي قرأناها شنو سابقا، وهو أنه في جامع المقاصد لم يقبل غناء المغنية في الأعراس لأن الروايات الدالة على شنو على حرمة الغناء عبر لي مصنف بالتواتر، ما نقل نص عبارته، عبر لتواترها. قلنا وش قصد لتواترها؟ قلنا الآن في احتمالين، إما أن منظوره البيان الثاني وهو أن الروايات إذا كانت متواترة وجاءنا خبر واحد، خبر الواحد ليس صالحا لرفع اليد عن الأخبار الكثيرة، فيكون منظور إلى أي بيان؟ البيان الثاني. وهذا واضحا من عبارات صاحب الرياض، صاحب الرياض يرى المسلك ديدا، صاحب الرياض في كتاب الرياض يرى المسلك أن الروايات إذا كانت كثيرة في مورد وجاءتنا رواية واحدة لا نرفع اليد عن الروايات الكثيرة برواية واحدة، أو يكون منظوره هو هذا، وهو أنه يريد أن يقول هكذا بأنه هناك تعارض بين الروايات لأجل أن المرتكز العرفي يأبى التصرف، يأبى أن يحمل هذه الروايات على التخصيص فيحصل تعارض. إذا حصل التعارض ما هو المقدم؟ إذا حصلت ما هو المقدم؟ مطلقات أدلة الغناء لتواترها، لأن كون الرواية قطعية الصدور مرجحة على الرواية كونها ظنية الصدور، إما أنها مرجحة أو كما ذكرنا في الحلقة الثالثة في بحث التعارض في بحث السيد الشهيد، أن ما كان قطعي الصدور إذا عارض ظني الصدور في مورد المعارضة لا يحرز حجية ظني الصدور بأخبار الطرح، بأخبار الطرح، فإن أخبار الطرح ليست ناظرة إلى مقام الترجيح بل ناظرة إلى مقام تمييز الحجة عن الله حجة ببيان مفصل في بحث التعارض. على كل حال بلا إشكال أن ما كان قطعي الصدور مقدم على ما كان ظني الصدور. هذا هو الإشكال كام؟ ثالث؟ بعد تريدوا إشكالات. الإشكال الإشكال الرابع. نعم كل ما بلي إذا كان اللسان يا أبا التصرف، إذا ما كان لسان الاستثناء حكومة أو ورود بلي يرجع الإشكال.
يعني يلتزم المقابل مع يعني في موارد استثناءات غيبة مستثناءات كذب
كلها أسنة حكومة وتصرف الموضوع. يعني لازم نراجع اللسان إذا جاء البحث الكذب ونشوف اللسان، هل اللسان عبر باطل؟ يعني هل اللسان صدق لسان لا يقبل التصرف أو أنه لا يقبل التصرف؟ بل هو هاي الكبرى الكلية كل لسان، يعني لازم بحث صغرى بيصير الكبرى يسلمون بها في بحث الأصول وغير، أن اللسان إذا كان آب عن التصرف فإنه لا يصح الإسناء، يحصل معارضة. إذا حصلت معارضة لابد بحث عن المرجحات، لعله في المعارضة هناك قد نرجح الروايات الدالة على الاستثناء لأقوائيتها سندا لشهرتها. واضح؟ أما أصل الاستثناء بل يرد عليه إشكال إذا كان اللسان يأبى التصرف، وهنا خلاف بين الأعلام في الألسنة التي تأبى التصرف بحسب المرتكز العرفي، أما عنوان الزور والباطل والزخرف هي من أوضح العناوين الآبية عن التصرف. بل بعضهم يخرج خروج موضوع، يأتي إن شاء الله لبحث في الغيبة، يأتي إن شاء الله إذا وصلنا لبحث الغيبة إن شاء الله. هذا الإشكال كم؟ ثالث. الإشكال الرابع شيخنا العزيز بأنه وهو ما أفاده المصنف بأنه لو تأزلنا عن كل الإشكالات السابقة فإن عمدة الاستثناء رواية أبي بصير، كل الروايات الثلاث تنتهي إلى أبي بصير، وقد ذكر المصنف أن أبا أو أن بل أن أبو بص أن أبا بصير لا يمكن العمل برواياته، حيث عبر أن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح، بيان ذلك بأنه هناك إشكال معروف مر عليكم في أبي بصير، حيث إنه مشترك بين عدة أشخاص وهم خمسة. إذن أبو بصير هذه الكنية كنية، بل تطلق على خمسة أشخاص، وهم يحيى بن القاسم الذي قد يعبر عن بابن أبي القاسم، ساعة بعض النصوص ابن أبي القاسم، وهذا يحيى هو الذي كان يقوله من علي بن أبي حمزة البطائني، حيث كان بصيرا. أبو بصير هذا بصير منذ ولادته، كان بصيرا وكان يقوله علي بن أبي حمزة البطائني. ولهذا إذا رأيت رواية رويها علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير فأنت غمض عينك وقول عادة هو من؟ هو هذا الشخص، لأنه عادة هو الذي يروي عن يحيى بن القاسم. وهذا له أبو بصير له توثيق في كلمات الرجاليين، وهو من علية القوم. بل أبو بصير بل له توثيق في كلمات الرجاليين من قبل النجاشي والطوسي، وممدوح بدرجة عظيمة، حيث أن له روايات في حقه، ماذا روايات عظيمة الشأن. لم يرى يفرط إلا مرتين، هو بصير لكن كشف له الإمام بصره مرتين. أحد المرات يعني كشف له بصره فقال ماذا ترى؟ قال أرى الجنة وأرى النار وكذا، يعني يرى البساتين سوف الله الجنة يرى الجنة البساتين وكذا. قال لا تريد أعطيك بصرك تشوف الدنيا لو تبقى هكذا؟ قال لا أبقى تجي أحسن خلني عشان الجنة تشوف في الجنة أحسن. هذا منذ ولادته كان كذا. له أيضا روايات، له رواية راجع ترجمته، روايات لطيفة في ترجمته. المهم هذا هو الأول. الثاني ليث بن البختوري المرادي الأسدي، ليث بن البختوري المرادي الأسدي، وأيضا هو ثقة. الثالث عبد الله بن محمد الأسدي، عبد الله بن محمد الأسدي، ولا يوجد في حقه توثيق. على الثالث. الرابع يوسف بن الحارث، أيضا لا يوجد في حقه توثيق. الخامس حماد بن عبد الله بن أسيد الهروي، ولا يوجد في حقه توثيق. هؤلاء ثبت في الكلمات وثبت في الأبحاث أنه يكنون بأبي من؟ بأبي بصير. فهؤلاء الخمسة يطلق عليهم أبي بصير. والأخير يستثنى عادة، ليش؟ لأنه ورد في ترجمته أنه كان يروي في زمان العسكري، والذي هو محل المشكلة ما يرويه عن أبو بصير إذا روى رواية عن الباقر أو الصادق، فهذا الأخير مستثنى. فحينئذ يدور الأمر بين أربعة، اثنين منهم ثقات واثنين منهم شنو لم تثبت وثاقتهم. ولأجل ذلك حكم جمع من الأعلام بأن وكلهم هؤلاء الأربعة يروون في طبقة واحدة عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق، ولهذا استحكم الإشكال عند جمع من الأعلام، وذهبوا إلى عدم إمكان العمل بروايات أبي بصير، حتى أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه في بعض دوراته الفقهية وفي زمان من حياته كان لا يعمل بروايات أبي بصير، ولهذا ترى في الموسوعة قد رد بعض الروايات التي فيها من؟ فيها هذا الراوي عنوان أبي بصير، منها ما ورد في التنقيح الجزء الثاني صفحة 167، حيث أن في الجزء الثاني صفحة 167 التنقيح كتاب الطهارة، حيث أن هناك رواية معروفة يرويها أبي بصير أن الكر ثلاثة أشبار، وهناك عقد البحث في أبو بصير في هالبحث أيضا، وهناك رد الرواية لأن قال أبو بصير مشترك، وحينئذ ماذا لا يمكن العمل بالرواية. وكذا السيد الخوي فيها في بحثنا في محاضرات على الفقه الجعفري رد الرواية، قال هي ضعيفة لا يمكن العمل بالاستثناء بخلاف مصباح الفقهاء، بل في مصباح الفقهاء نعم في المحاضرات لأنه أقدم في زمانه، بخلاف بعد ذلك كتبه المتأخرة وما بنى عليه في آخر حياته في معجم رجال الحديث، حيث أنه يعمل بروايات أبي بصير، وقال أبو بصير مشترك ولكن لا يضر الاشتراك. إذن المصنف هنا لم يقبل برواية أبي بصير لأنه مشترك بين جماعة، وحينئذ بعضهم ثقات وبعضهم غير ثقات، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. ولكن حاول الأعلام أن يدفعوا هذه المشكلة بأنه بدعوى الانصراف، فقالوا بأن هذه الكنية وإن كانت تطلق على أربعة إلا أنه ينصرف إلى المعروف، فكل كنية أو لقب هو لمتعدد فعادة ينصرف إلى المعروف والمشهور، والمعروف والمشهور بين هؤلاء الأربعة هو الأول والثاني، والأول أوضح في المشهورية ثم الثاني، لا أقل أن كلاهما هما مشهوران، بل فتنصرف الكنية لأحدهما. ما هو سبب المشهورية؟ سبب المشهورية عدة أمور، منها أنه كلاهما صاحب كتاب، وقد تعرض بعض الرجاليين بل إلى كتاب أبو بصير اللي هو المرادي ليث المرادي ويحيى بن القاسم، وذكروا له طريق، فيكون هذا الشخص معروفا بحيث يكون صاحب كتاب، بخلاف دلين الثالث والرابع فإنهم ليس لهم كتاب ولم يذكر لهم كتاب. هذا وجه آخر، عبارة الكشي. إذا راجعنا عبارة الكشي المعروفة فإنها تكشف عن معروفية أبي بصير بماذا؟ بماذا؟ أبو بصير الذي هو ليث المرادي ويحيى بن القاسم. لماذا؟ قال أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة، ستة هم الأفقه: زرارة ومعروف ابن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي، وقالوا وأفقه الستة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي، أبو بصير الأسدي يقصد يحيى بن القاسم، وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري. فهذه العبارة التي ذكر فيها أبو بصير أي يحيى بن القاسم تحت هؤلاء الكبار، ماذا يكشف؟ يكشف عن أنه معروف مشهور من فقهاء الطائفة. والتردد أنه هو أو ليث المرادي يكشف عن أيضا شنو معروفية وشهرة من ليث المرادي، حتى صارت فيه شبهة أنه من أحد الأعلام الستة. فهذه العبارة تكشف بوضوح عن معروفية ومشهورية من ومشهورية أبو بصير. هذا الأمر الثاني. أمر الثالث مما يؤكد المعروفية أيضا أن الشيخ الصدوق في المشيخة ذكر طريقه إلى أبي بصير دون أن يشخص، أنت شفتين؟ قال وطريقي إلى أبي بصير كذا وكذا وكذا، ولم يشخص من هو الذي له طريق إليه. خب وعندما نراجع الطريق الذي ذكره، ماذا ذكر الطريق؟ ذكر الطريق بل في المشيخاء، ومن الواضح أنه الطريق الذي ذكره طريق إلى يحيى بن القاسم، لأن الطريق ينتهي إلى علي بن أبي حمزة البطائني عن أبو بصير. ودائما يعبر في الفقه روى أبو بصير روى أبو بصير، فهذا ماذا يكشف؟ يكشف على أن هذه الكونية معروف من؟ إذا أطلقت المعروف بها من؟ يحيى بن القاسم. واضح الفكرة؟ إذن من خلال هذه القرائن فإن اللفظ ينصرف إلى المعروف والمشهور. وهذه طريقة عقلائية في المحاورة، الطريقة العقلائية في المحاورة أن اللقب والكنية إذا كان لجماعة وأطلق اللقب دون أن يشخص لا بد أن يتكل المتكلم على الوضوح والمشهورية، فينصرف إلى المشهور، بحيث لو أراد غير المشهور والمعروف لا وجب أن يذكر قرينة. فعدم ذكر قرينتين في مع أنه في مقام البيان يوجب انعقاد الإطلاق المقامي الموجب لأن اللفظ أو اللقب ينصرف إلى من؟ إلى المشهور المعروف. فلأجل ذلك لا مشكلة عند المتأخرين من جهة من؟ من جهة أبي بصير. إذن هذه المشكلة تغلبنا عنها. ولو فرضنا أن الرواية ضعيفة السند فهل يمكن دعوى الانجبار بعمل المشهور أو لا؟ قد عرفت في أول البحث أنه لم يحرز وجود مشهور موجب للانجبار، لأن الشهرة التي تنجب الانجبار هي عبارة عن ذهاب كثير من المتقدمين إلى العمل بالرواية في قباله القليل النادر الشاذ، وهذه الشهرة لم توجد في المقام. نعم كثير يقول بالاستثناء، إلا أن هذا الكثير لا يحقق الشهرة الموجبة للانجبار. ثم إن المصنف انتهى في آخر البحث أن بالرغم من هذا الإشكال إلا أنه مع ذلك يمكن العمل بالاستثناء، يمكن العمل بروايات أبي، يعني يمكن العمل بهذه الرواية في المقام وإن انتهت إلى أبي بصير لوجود الوثوق. فما هو منشأ هذا الوثوق؟ منشأ هذا الوثوق عدة عوامل. العامل الأول أن أبو بصير وإن كان مشترك لكن يظن، إن ما قلنا ظاهر، يظن لا أقل أنه هو المشهور المعروف، وهذا ظن نسبة احتمالية يعني. يضم إلى ذلك ذهاب كثير من الأصحاب، فإن المورد وإن لم يكن من موارد الشهرة الموجبة للانجبار إلا أن كثير من العلماء ذهبوا إلى الاستثناء، وهذه الكثرة توجب قيمة احتمالية. أضف إلى ذلك تعدد الروايات، ثلاث روايات كلها تدل على الاستثناء، وقد تلقاها الأصحاب ونقلوها في مجامعهم الحديثية. وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أن الراوي عن أبي بصير متعدد، هذا كله يكشف عن شنو؟ عن أن الرواية محل اهتمام عند الأصحاب وقد نقلوها في المجاميع الحديثية الرئيسية. ضم هذا إلى هذا إلى هذا وإلى غيره قد يورث الوثوق عند الفقيه في ماذا؟ في ماذا؟ في الصدور، فيمكن الاعتماد على الرواية حينئذ. فلا تنافي بين ما ذكره المصنف من جهة أنه أبو بصير غير صحيح ولا توجد شهرة موجبة للانجبار، وبين دعوى الوثوق الذي ذكره في الذيل، حيث حيث أشكل عليه البعض بأن فيه تهافت، وقد عرفت أنه لا يوجد تهافت. ولهذا هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وقد تبين أن الاستثناء يحتاج إلى حل عدة مشكلات، ولعله لأجل ذلك ذهب بعض العظام في زماننا وهو السيد السيستاني إلى الاحتياط الوجوبي في الاستثناء، فلم يقبل استثناء المغنية في الأعراس خلافا للمعروف عند فقهاء هذا العصر. واضح، فهو لم يقبل الاستثناء، ولعله أحد المناشئ التي ذكرناها، خصوصا لعل أن بعض الروايات حسب مبنى في مقام الإفتاء فلا تقبل التصرف بالاستثناء. نعم، بعد ما عنده جزء، لا عنده جزء بالفتوى ولا عدم الفتوى يحتاط،
لا
ولا مراعاة لقول الكثير أو كذا،
لا يعني تارة الفقيه يتوقف عن الفتوى
بلي هو بعد راجع كلام ابن فصل، بأنه ممكن راجعين أنتم أو راجعوا مرة ثانية، أنه ما هو منشأ الاحتياطات الوجوبية عند الإعلام وأنهم السيد السيستاني. عنده ساعات يجزم بالعكس، ساعات الاحتياطات الوجوبية المعروفة اللي في ذهنكم أنه مثلا يوصل للكراهة، لكن المشروع يقولون بالحرمة فيحتاط. صحيح، تارة بالعكس، تارة قد يكون عنده وضوح على مستوى الصناعة أن هذا حرام أو واجب، لكن في مقام الفتوى يحتاط. بلي، فهذا من هذا لعله من هذا القبيل. نعم، بلي ثبوت الهلال. نعم، على أي حال، فالمهم لا يقول لعل هذا هو أحد المناشئ. يعني بعضهم كان يستغرب شنون رواية واضحة موجودة في الاستثناء، أقول لا، هذا يحاول الكلام واضح، فيها مشاكل علمية، حل هالمشاكل اللي ذكرناها في المقام لكي تستطيع أن تجيب عن أو يثبت الاستثناء. على أي حال، وين وصلنا في القراءة؟ قرأنا الحداء؟ بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء وهو أمران. أم شرحنا الحداء؟ فقط نقرأه. أحدهما الحداء بالضم كدعاء، صوت يرجع فيه للسير بالإبل، وفي الكفاية أن أنسبه إلى الكفاية، يعني هو ما أحرز الشهرة. ولهذا قلت لكم بالأمس أن دعوى أن هذا المشهور استثناء محل كلام، ولهذا ذكر في الجواهر يقول بل لعل المشهور العدام، كما نقلت لكم في الجزء 22 صفحة 51، وعبارة المصنف دقيقة، ما قال المشهور ساعات يعبر المشهور، قال وفي الكفاية المشهور استثناء، يعني هذا التعبير أن نسبه إلى الكفاية التعبير يعني ما عنده تمام، يعني ما عنده جزم به. وفي الكفاية أن المشهور استثناؤه، وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع، يعني كتاب الشهادات من الشرائع والقواعد وفي الدروس. وعلى تقديري، ليش على تقديري؟ لما ذكرنا بالأمس أن صاحب الجواهر وجمع من الأعلام قالوا أن الحداء قسيم للغناء، فهو أصلا ليس من الصوت اللهوي. هذه الكيفية التي بها يتحقق سير الإبل أصلا ليست كيفية لهوية، فلا معنى للبحث عن الدليل عن الاستثناء، لأن الخروج تخصصي موضوعي لا تخصيصي حكمي. قال وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية كما يشهد به استثناؤهم، لأن قالوا استثناء تخصيص حكمي، فهو صوت لهوي لكنه مستثنى، كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب في تعريفه، فهم يعني يسلمون أنه كيفية لهوية، فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم، عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن رواحة، حيث حدا للإبل وكان حسن الصوت أو جيد الصوت. خب، هذه الرواية قال لعبد، وفيه أنه صلى الله عليه وآله قال لعبد الله حرك بالنوق، قال حرك بالنوق، فاندفع يرتجز، وكان عبد الله جيد الحداء. أمس بحثنا هذه الرواية، ما قال فاندفع يحدو، قال فاندفع يرتجس وكان، عبد الله شنو جيد الحداء عليها. وفي دلالته وسنده ما لا يخفى، يقول بعد تأثر بالآخون بعدين الظهر ما لا يخفى. الثاني غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر. خب إذا اكتنف محرم آخر الغناء حرام، لو هذا حرام
وظاهر
العبارة إن الغناء. شو يقولون العلماء؟ فما
خطأ الاستثناء في كل موارد المستثناء في هذا الاستثناء.
نعم.
في كل موارد الاستثناء التي استثناء
كذا. بل كلها كل مراثي.
إذا اقترن به محرم آخر حتى مثل
مراثي.
أي شيء.
أي شيء.
البيانات.
قلنا شيخنا قلنا في بعض البيانات أنه يظهر من بعض الكلمات أن نفس الغناء حرام. بشرط الاقتران في حصل حرامين، يعني فإذا جاء إذا غنت المغنية وكان هناك مصاحب للحرام الغناء نفسه حرام بغض النظر عن حرمة المصاحب، يعني حرمة أخرى، فيرتكب حرامين ترتكب حرامين. فلو فرضنا أن مثلا باب المثال فرضنا أن المصاحب ليس من الكبائر والغناء من الكبائر ارتكبت الكبيرة، فيترتب عليه آثار الكبيرة مما وعد عليها بالنار، لأن الرواية الغناء مما وعد عليه بالنار في الرواية فهو من الكبائر. يظهر من بعض الأعلام أنه يرى حرمة الغناء إذا اقترن بالمحرم، مو أن الحرام هو المقترن نفسه، الغناء هو حرام. المغنية التي يدخل عليها الرجال هذا غناؤها حرام، عملها حرامون. قال غناء المغنية في وهي ظهر ترى الاستثناءات اللي ذكروها، يعني يقولوا أنه الغناء حلال إذا لم يكتنف، يعني إذا اكتنف يكون حرام، وهذا ظهر عبارات المشهور ترى، وليس الظاهر أنه ناظرين إلى أن الغناء حلال حتى لو اقترن مع المحرم، لكن المحرم يكون شنو حرام، هذا مو ظاهر من كلماتهم. يعني بلي يقول الشارع من باب التشدد يقول لي أنا حلل لك في فضل، إذا هذا قارن هذا نفسه يصير فيه يكون عامل مساعد على الفجور على الفسوق.
لا قصد يعني في عبارات الفقهاء، يعني في موارد كثيرة مثل ما قصد الجناب في استبداءات وغيرها حتى وحتى في يعني الكتب الفقهية في الرسائل العملية وامثالها يذكر مثلا المورد وبعد ذلك تذكر مثلا استثناءات ما لم كذا عرفا، يعني
ما أدري عرفا وش، يعني أنا اللي أفهمه من عرفان أنه بل أنه عندما يقال الغناء حلال إذا لم يصاحب، إذا صاحب أنه حرام هذا، وإلا ما أشوف له معنى أنه وليس واضح ليش قيدوا بعدم المصاحب كل شيء، يعني ليش قيدوا في هالمورد الخاص في الغناء لما يجوا للغناء. أما الكذب مثلا يقول الكذب، يعني ما قالوا مثلا الكذب في النصيحة حلال إذا لم يقترن مع المحرم، وإلا هل معنى كل شيء يصير هل معنى المقارن كل ما كانت جيبه، مع أنه ما يذكرونه في كل ما يذكرونه في بعض الموارد. فالظاهر أنه هذه الموارد أن نفس الغناء بحد ذاته هو حرام، وإلا لو كان ما في خصوصية لكل الموارد نقول كل شيء حلال إذا صاحب حرام يكون المصاحب له حرام، ما لبعض ما كمزية إلى الغناء أو الذي يذكر بها العنوان بها الخاص. فما نفهمه من عبارات الأعلام أنه والرواية هم الرواية هم فهم، ذكرنا سابقا كلام السبزواري والكاشاني إذا كان مصاحبا مع المحرم الغناء نفسه حرام. المهم غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر من التكلم بالأباطيل. شو يعني تتكلم بالأباطيل؟ وغناء يعني مادة شنو، يعني مادة حق في الغناء بيسوون، شو أنت تتكلم بالأباطيل؟ بل يعني إذا كان في كذب، إذا كان الكلام مهيج للقوى الشهوية، إذا في تشبيب بناء على حرمة التشبيب. شيخ أحمد شيخ علي التشبيب إذا كان فيه تشبيب أو ما شاكل ذلك فيكون الكلام باطل. واللعب بآلات الملاهي المحرمة ودخول الرجال على النساء. والمشهور استثناؤه للخبرين عبره بالمشهور. قال ما عبر بالمشهور، هنا قال المشهور. خب لكنه بيعبر بين المشهور الذي لا يوجب الانجبار، يعني مو مشهور قباله نادر وشاذ، معنى كثير. نعم الكثير. والمشهور استثناؤه للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس ونحوهما، ثالث عن أبي بصير أيضا. وإباحة الأجر كما بينا لازم لإباحة الفعل عند تقريب الاستدلال. ودعوى أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عند الزف مخالفة للظاهر، لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح، والشهرة على وجه توجب، على وجه عبر قيد، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة، وإلا مطلق الشهرة ما توجب الانجبار، بل والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة، لأن المحكي عن المفيد والقاضي وظاهر الحلبي وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم ظاهر كلام شنو المانع. لكن الإنصاف أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه، يعني سند الروايات لا يخلو من وثم وصير، لا سند الروايات إلا أنه، يعني سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق، فالعمل بها يعني بالروايات تبعا للأكثر غير بعيد، وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك، والله العالم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة عشرة يأتي وهي بحث الغيبة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم.